بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان كلامنا في بيع العذرة، وآخر ما ذكره الشيخ أن الجمع الذي ذكره شيخ الطائفة هو الأظهر. لو قلنا بأن الجمع التبرعي مقبول عند القوم، وأما إذا لم نقل بذلك، يعني إذا لم نقل بأن الجمع التبرعي مقبول، فبالتالي الجمع الذي ذكرناه اللي هو أربعة وجوه هذا لا نأخذ به. فما هو العمل؟ يقول لا بد من الأخذ برواية المنع وطرح رواية الجواز، وطرح رواية الجواز لأمور ذكرها، منها مخالفة الإجماعات والشهرة الروائية والشهرة الفتوائية والروايات العامة المتقدمة إلى آخره. وصل الكلام إلى مطلب جديد، وهو أن لفظ العذرة ظاهر في عذرة الإنسان. بالتالي إذا كانت لفظ العذرة ظاهر في عذرة الإنسان، فالروايات المانعة لا تدل إلا على حرمة بيع عذرة الإنسان، وأما فضلات غير الإنسان من الحيوانات غير مأكولة اللحم فما هو الدليل على حرمة بيعها؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله قال الدليل أولا الأخبار العامة المتقدمة، وثانيا الإجماع المتقدم الذي نقله المصنف عن التذكرة وحكاه عن الخلاف على تحريم بيع السرجين النجس. نطبق هذا المقدار. قال رحمه الله ثم إن لفظ العذر في الروايات إن قلنا إنه ظاهر في عذرة الإنسان كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة فثبوت الحكم، يعني الحكم بعدم جواز بيع غير عذرة الإنسان في غيرها، يعني في غير عذرة الإنسان، بماذا يكون؟ يكون بالأخبار العامة المتقدمة وبالإجماع المتقدم على السرجين النجس، اللي احنا قلنا الإجماع في التذكرة كما عن الخلاف نقلناه في الدرس السابق، الإجماع على تحريم بيع السرجين النجس. وكانت الدعوة هكذا أن السرجين النجس هو العذرة، أو ندعي هذه الدعوة، نقول إذا ثبت أن بيع السرجين النجس حرام يكون بيع العذرة النجسة حرام بالأولوية. طيب، ملا محمد باقر السبزواري رحمه الله استشكل في كتابه الكفاية في الفقه، استشكل في الحكم بحرمة بيع عذرة غير الإنسان تبعا للمقدس الأردبيلي إن لم يثبت الإجماع على المنع، يعني إذا لم يثبت الإجماع فبالتالي يشكل الحكم بحرمة بيع عذرة غير الإنسان. قال الروايات العامة المتقدمة ضعيفة السند. الشيخ الأنصاري يقول وهو حسن، هذا الكلام حسن، يعني هذا الاستشكال من السبزواري حسن إن لم يثبت الإجماع على عدم جواز البيع. لماذا حسن؟ لأنه كما قلنا الروايات العامة المتقدمة ضعيفة السند، ولكن حيث أن لدينا إجماع فهذا الإجماع المنقول جابر لضعف سند الروايات المتقدمة. قال رحمه الله: واستشكل في الكفاية في الحكم تبعا في الحكم، يعني في الحكم بحرمة بيع أذرة غير الإنسان، تبعا للمقدس الأردبيلي: إن لم يثبت الإجماع، يعني إذا لم يثبت الإجماع على حرمة بيع أذرة غير الإنسان فلا يوجد لدينا دليل، فلهذا يستشكل في الحكم بحرمة بيع أذرة غير الإنسان. يقول: وهو، يعني هذا الاستشكال أو هذا الإشكال، حسن. وأنا بينت لماذا حسن؟ لأن الأخبار المتقدمة العامة ضعيفة السند، إلا أن الإجماع المنقول اللي احنا قلنا الشيخ الأنصاري يقول حسن، لكن الإجماع ثابت، إلا أن الإجماع المنقول اللي نقلناه عن التذكرة والخلاف، هذا الإجماع منعقد على حرمة بيع أذرة غير الإنسان، طبعا الأذر النجسة، هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة. مطلب جديد: العبارة الواردة في الاستبصار ربما يستظهر منها جواز بيع العذرة النجسة غير عذرة الإنسان، لأن الشيخ الطوسي فصل بين عذرة الإنسان وعذرة غير الإنسان من الحيوانات. المصنف رحمه الله يقول: هذا الاستظهار محل نظر. لماذا؟ لأنه لا يظهر من العبارة الجواز، والشيخ الطوسي ذكر الإنسان من باب المثال للعذرات النجسة لا لوجود خصوصية في الإنسان. يقول نطبق هذا المقدار: قال: وربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان لحمله أخبار المنع على عذرة الإنسان. الشيخ الأنصاري يقول: وفيه نظر. فرع جديد، هذا الفرع في بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء، مثل الأرواث الطاهرة، روث الأبقار، روث الجمال، الأرواث الأخرى تستخدم، يعني الغالب في استخداماتها هو الطبخ مثلا أو تسميد الأرض للزراعة. الدليل على جواز بيع هذه الأرواث الطاهرة: أولا نفي الخلاف كما عن خلاف الشيخ الطوسي والإجماع المحكي عن السيد المرتضى على جواز بيع الأرواث الطاهرة. هو نقل الآن الإجماع ونفي الخلاف، ثم شرع رحمه الله في نقل أقوال بحرمة بيع الأرواث الطاهرة. القول الأول عن الشيخ المفيد: الشيخ المفيد رحمه الله ذهب إلى حرمة بيع العذرة مطلقا، فإذا مطلقا فتشمل الأرواث الطاهرة وجميع الأبوال، يعني هو الشيخ المفيد قال يحرم بيع العذرة وجميع الأبوال عدا بول الإبل. عبارة الشيخ المفيد رحمه الله وإن لم يرد فيها التقييد بالأرواث الطاهرة، أنا اللي قلت أرواث الطاهرة، لماذا؟ لأن الشيخ المفيد قال بحرمة بيع العذرة، ولكن قلنا بشمول الحكم بحرمة بيع الأرواث الطاهرة بهذه القرينة، وهو أن الشيخ المفيد استثنى بول الإبل، هذا الاستثناء يدل على حرمة جميع الأبوال سواء كانت هذه الأبوال طاهرة أم نجسة. وإذا كان المراد من الأبوال الأعم من النجسة والطاهرة، يكون المراد من العذرة ما يشمل النجسة والطاهرة التي منها الأرواث الطاهرة. طيب هذا القول الأول عن الشيخ المفيد. القول الثاني الذي هو قول بحرمة بيع الأرواث الطاهرة حكي عن سلار. الشيخ يقول الحكم بحرمة بيع الأرواث الطاهرة لا أعرف له مستندا، ما له مستند سوى قد يقال أنه لكونه من الخبائث فيكون مشمولا لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. فبالتالي من جهة أن الأرواث وإن كانت طاهرة لكنها من الخبائث فيحرم بيعها، هذا الوجه الأول للتحريم، وهو قول الشيخ المفيد رحمه الله وسلار. الوجه الثاني للتحريم هو الروايات العامة المتقدمة كرواية الفقه الرضوي ورواية دعائم الإسلام. والنبوي المشهور اللي هو احنا دائما نذكره حتى نحفظه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، نطبق هذا المقدار. قال رحمه الله: فرع الأقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة، والمراد من مقصودة يعني يعتد بها عند العقلاء. ثم بعد ذلك أراد أن يبين الدليل على جواز بيع الأرواث الطاهرة، ما هو الدليل؟ يقول: وعن الخلاف نفي الخلاف فيه، يعني لا خلاف في جواز بيع الأرواث الطاهرة. وحكي أيضا عن المرتضى رحمه الله الإجماع عليه. هذا بالنسبة لي الدليل على الجواز. ثم بعد ذلك شرع في نقل الأقوال التي هي أقوال لحرمة بيع الأرواث الطاهرة. يقول: وعن المفيد حرمة بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل. وحكي عن سلار أيضا، ثم يقول: ولا أعرف مستندا لذلك إلا دعوى أن تحريم الخبائث في قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث يشمل تحريم بيعها، وقوله عليه السلام عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وما تقدم من رواية دعائم الإسلام وغيرها. طيب هذا هو الدليل على التحريم. ثم بدأ رحمه الله برد الوجه الأول. الوجه الأول هو ما نقله عن المفيد وسلار من حرمة بيع الأرواث الطاهرة، اللي الشيخ قال لا أعرف له مستندا سوى أمرين. إذن أمرين احنا عندنا. الأمر الأول قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث. القول الثاني الوجه الثاني للتحريم الأخبار العامة المتقدمة. طيب احنا لأن الشيخ قال لا أعرف له مستندان، نعبر عن المستند الأول قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث، والمستند الثاني الأخبار العامة المتقدمة. أما الآية الشريفة فالمراد منها تحريم أكل الخبائث، يعني المراد من تحريم أكل الخبائث ليس المراد هو تحريم الانتفاع بالخبائث، كي يقال بأن الآية تشمل بيع الأرواث الطاهرة للطبخ وتسميد الأرض. طيب فإذا خلاصة الكلام في المستند الأول أن الآية ناظرة إلى حرمة أكل الخبائث، لا إلى تحريم المنافع الأخرى للخبائث. طيب هذا نتيجة ماذا؟ أن أكل الأرواث الطاهرة هو المحرم للانتفاع بها بسائر الانتفاعات. ومن المعلوم الأكل منفعة نادرة للأرواث الطاهرة، بل لا تعد منفعة. الآن لو تسأل العرف عندما تقول ما هي منافع الأرواث الطاهرة، لا يذكر أحد من العقلاء أنه منفعة الأرواث الطاهرة هي الأكل، ولهذا لا تعد منفعة عند العرف. ومن هنا نقول لا يحرم البيع إلا بلحاظ الأكل. لو فرض أن الأكل منفعة من منافع الأرواث الطاهرة، ثم يذكر رحمه الله قرينة، لأنه ما يمكن حمل الآية ويحرم عليهم الخبائث، احنا حملناها على تحريم الأكل، لكن هذا يحتاج إلى قرينة تدل على أن معنى ويحرم عليهم الخبائث هو الأكل. هذه القرينة هي قرينة المقابلة في قوله تعالى ويحل لهم الطيبات. لا شبهة في أن المراد من تحليل الطيبات هو حلية الأكل، فيكون معنى ويحرم عليهم الخبائث هو الأكل، فبالتالي الآية لا تشمل بيع الخبائث للانتفاع بها بالمنافع الأخرى غير الأكل. ثم شرع في الرد على المستند الثاني. المستند الثاني هو الروايات العامة المتقدمة، رواية دعائم الإسلام وفقه الرضا والنبوي المشهور إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. حاصل الجواب أن الروايات تثبت الملازمة بين تحريم الشيء وتحريم جميع منافع الشيء، أو تحريم المنافع المقصودة الغالبة وبين حرمة بيعه. يعني إذا كان الشيء، إن هناك ملازمة، إذا مثلا هكذا نقول الشيء إذا حرمت جميع منافعه أو حرمت المنافع المقصودة الغالبة فيحرم بيعه، والأرواث الطاهرة ليست جميع المنافع بالنسبة للأرواث الطاهرة، أو ليست المنافع الغالبة للأرواث الطاهرة حرام كي يحرم بيع الروث الطاهر، بل الحرام هو الأكل، والأكل كما قلنا ليست منفعة مقصودة يعتد بها كي يقال إذا حرم أكل الأرواث الطاهرة حرم ثمنها وبيعها. إذن الأرواث الطاهرة حالها كحال الطين. تقدم أنه الأكل ليس من المنافع المقصودة للطين، بل العرف لا يرى الأكل أنه بالنسبة إلى الطين لا يرى الأكل منفعة، وإذا كانت منفعة نادرة فالمنفعة النادرة أنه بل لا تحرم الشيء. كذلك الأكل ليس من منافع الروث الطاهر، أو إذا قلنا نقول هي منفعة نادرة. الحاصل الروايات العامة لا تدل على حرمة بيع الأرواث الطاهرة. قال رحمه الله ويرد على الأول أن المراد بقرينة مقابلته لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات، المراد ماذا؟ الأكل لا مطلق الانتفاع. وعلى النبوي، يعني ويرد على الثاني، يعني يرد على النبوي، بل صحيح هو قال أنه ويرد على الأول، المناسب أن يقول ويرد على الثاني، مو مهم، المهم أن نعرف المعنى. وعلى النبوي وغير النبوي يعني من الروايات المتقدمة العامة ما عرفته من أن الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشيء بحيث يدل على تحريم جميع منافع الشيء على جميع منافعه، والمنافع المقصودة غالبا، ومنفعة الروث ليست هي الأكل المحرم، فهو كالطين المحرم كما عرفته سابقا. إلى هنا انتهى البحث في المسألة الأولى، وكانت في الأبوال، وفي المسألة الثانية أيضا، وكانت في العذرة. الآن يقع الكلام في المسألة الثالثة من المسائل التي تتعرض لبيع الأعيان النجسة. المسألة الثالثة في بيع الدم. الدم مما له نفس سائلة نجس، إن شاء الله راح نتكلم الآن عن الدم الطاهر، يعني الآن الكلام في الدم النجس. الدليل الأول على حرمة بيع الدم نفي الخلاف، الدليل الثاني الإجماع، الدليل الثالث الروايات العامة المتقدمة كرواية تحف العقول ودعائم الإسلام والفقه الرضوي والنبوي المشهور. قال رحمه الله: الثالثة يحرم المعاوضة على الدم، والمراد من الدم النجس بلا خلاف، بل عن النهاية وحاشية الإرشاد لفخر الدين والتنقيح للفاضل المقداد الإجماع عليه، يعني على عدم الجواز، ويدل عليه يعني مضافا إلى الإجماع ونفي الخلاف. أنا دائما أكرر، نفي الخلاف ليس هو دليل برأسه. نفي الخلاف إما أن يرجع إلى التسالم، وإما أن يكون هو الإجماع. فبالتالي إحنا من باب أنه التسهيل نقول الدليل الأول والدليل الثاني والدليل الثالث، وإلا هو لا يوجد، هو لم يذكر لحرمة بيع الدم النجس إلا دليلين: الدليل الأول الإجماع، الثاني الروايات العامة السابقة. طيب، بلي، ويدل عليه الأخبار السابقة. الآن يقع الكلام في ما ليس له نفس سائلة اللي هو الدم الطاهر. فلو فرض أن له منفعة محللة، نفرض هذا الدم كانت له منفعة محللة مقصودة معتد بها عند العقلاء، مثل ماذا؟ صبغ الثوب أو الجدار أو الخشب. لو قلنا يجوز الصبغ بهذا الدم الطاهر، وفرضنا أن لهذا الدم الطاهر منفعة محللة، ففي جواز بيعه يعني بيع هذا الدم الطاهر وجهان. الوجه الأول الجواز، لأن الدم، لماذا يجوز بيعه؟ لأن الدم ما ليس له نفس سائلة، هذا الدم طاهر، يعني أنه من الأعيان الطاهرة، وقد فرضنا أن له منفعة محللة معتد بها عند العقلاء، حينئذ لا مانع من القول بجواز بيعه. قد تقول: كيف حكمتم بجواز بيع الدم الطاهر مع أن أمير المؤمنين عليه السلام قد نهى القصابين عن بيع سبعة أمور؟ من الأمور السبعة الدم. لدينا رواية، هذه الرواية تمنع وتنهى عن بيع الدم. الشيخ يقول في مقام الجواب أن النهي في هذه الرواية بحسب الظاهر النهي عن بيعه، عن بيع الدم الطاهر للأكل، لا بلحاظ المنافع الأخرى المحللة المعتد بها عند العقلاء. ثم يقول رحمه الله: لا ريب في حرمة بيع الدم للأكل. الآن لو أي شخص تسأله تقول أنه هل يجوز أكل الدم، يقول لا يجوز، حرام. فلا إشكال ولا ريب في حرمة بيع الدم للأكل، وفي بطلان أيضا لا ريب في بطلان البيع فيما إذا باعه للأكل، كما هو الحال في بيع العنب ليصنعه خمرا. أنه يقول له مثلا، هذا المثال دائما يذكرونه، يجي له واحد يريد يشتري العنب، يقول له أنت تشتري العنب لماذا؟ يقول للأكل. يقول له لا، هذا العنب أنا اللي تعبان به مدة طويلة، هذا من النوع الجيد، لا أبيع العنب إلا لمن يصنع العنب نبيذ مثلا. فبالتالي إذا كان بيع الدم لأجل الأكل، يعني يبيع للأكل، فالبيع باطل. وأما لو باع الدم لأجل المنافع المحللة الأخرى المعتد بها عند العرف وعند العقلاء، فيكون البيع جائزا وصحيحا. في التذكرة، صاحب التذكرة اللي هو العلامة قال لا يجوز بيع الدم الطاهر لاستخباثه. الشيخ يقول لعل التعليل بالاستخباث لأجل أن الدم لا منفعة له ظاهرة سوى الأكل، والأكل محرم. طيب نطبق هذا المقدار. قال فرع، وأما الدم الطاهر إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ، لو قلنا بجواز الصبغ، يعني كأن الشيخ هذه العبارة، عندما تقرأ العبارة لو قلنا بجواز الصبغ بالدم الطاهر، هذه العبارة يظهر منها أن الشيخ يميل إلى عدم جواز استخدام الدم الطاهر في مثلا صبغ الملابس أو صبغ الجدار مثلا، وهذا مستفاد من كلمة لو، لكن هذا الاستظهار غير تام على مبنى الشيخ، لأن الشيخ يقول بأن الأصل في الأشياء الإباحة. المحقق الماماقاني في حاشيته ذكر منشأ الترديد، ليش؟ أنه الشيخ رد قال لو قلنا بجوازه، منشأ الترديد في جواز الصبغ هو الخلاف في أنه ما هو مقتضى الأصل، هل الإباحة أو الحظر؟ هذا كاف وإن كان مبنى الشيخ على الإباحة، لكن هذا الخلاف الموجود كافي لتصحيح العبارة لو قلنا بجوازه. ففي جواز بيعه، يعني بيع الدم الطاهر، وجهان، أقواهما الجواز لأنها عين طاهرة ينتفع بها، يعني بهذه العين الطاهرة، لأنها المناسب، البعض قال المناسب أن يقول لأنه، لكن لا، هنا الشيخ راعى الخبر وهو أنه طاهرة فقال لأنها، ولا بأس بذلك، لأنها عين طاهرة ينتفع بها، يعني بالعين الطاهرة منفعة محللة يعتد بها عند العقلاء. طبعا يعتد بها عند العقلاء، هذا من عندي، خلوا بالكم في التطبيق أحيانا أنا أضيف بعض الكلمات غير موجودة في المتن. طيب الآن يأتي الإشكال وسؤال مقدر، وهو كيف حكمتم بجواز بيع الدم مع أن أمير المؤمنين نهى عن بيع الدم؟ والجواب، وأما مرفوعة الواسط، ليش مرفوعة؟ لأن الواسطة محذوفة، المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة، بيع الدم والغدد، الغدة هي القطعة الصلبة اللي تكون بين الجلد واللحم، وآذان الفؤاد، آذان الفؤاد هي الصمامات اللي موجودة في أعلى القلب، والطحال إلى آخرها. فالظاهر وأما، شوفوا جواب لقوله وأما مرفوعة الواسط، فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل. الآن لما تقرأ الرواية هذا الظاهر واضح، البعض يستشكل يقول من أين ظاهر؟ لا هو ظاهر. لماذا؟ لأن القصابين إنما يبيعون هذه الأمور للأكل، فبيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال إلى آخر الرواية، هذه الأمور السبعة المذكورة في هذه المرفوعة يناسبها الأكل. قال ولا شك في تحريمه، يعني إذا كان الظاهر من المرفوعة إرادة حرمة البيع للأكل، يقول ولا شك في تحريمه، يعني في تحريم بيع الدم الطاهر لأكله، لما سيجيء من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع تكليفا بل بطلانه وضعا. وصرح الشيخ اختار جواز بيع الدم الطاهر وذكر وجه الحكم بالجواز، لكنه لم يبين وجه حرمة البيع، يعني هو لم يذكر الدليل على حرمة البيع، إنما نقل وجه التحريم عن التذكرة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الشيخ لا يقبل هذا الوجه وهو عدم الجواز لأجل الاستخباث، لذا لأنه لا يقبل هذا الوجه لذا وجه كلام التذكرة بنحو آخر، قال أنه بلي لعل المراد من الاستخباث هو عدم وجود منفعة ظاهرة معتد بها. شوفوا العبارة شلون. وصرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه. الشيخ ما يقبل هذا، ولهذا وجه العبارة قال ولعله، يعني لعل العلامة ذهب إلى التحريم لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرم. المسألة الرابعة من المسائل الثمان في بيع المني. المني نجس فيحرم بيعه، وفي رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس، كما تذكرون هذه العبارة كانت موجودة، فبالتالي حرمة البيع إنما لأجل النجاسة. فالدليل الأول لحرمة بيع المني النجاسة. الدليل الثاني أن المني لا توجد فيه منفعة محللة مقصودة. كيف؟ لأن المني تارة يقع خارج الرحم، حينئذ لا منفعة له، وهذا واضح. وأخرى يقع المني في رحم الأنثى التي يملكها المشتري. المني تارة لا يلقح البويضة ويبقى منيا في الرحم بلا فائدة، يفسد ويذهب. وأخرى يلقح البويضة ويصير ولدا. في فرض إذا تم أنه اللقاح أو التلقيح بهذا الماء الذي هو المني، المشتري لا يملك الولد بالشراء، يعني بالشراء المني، بل يملك النماء أو الولد بتبعية الولد للأم. الآن هذا عنده بقرة، يجي يجيب ثور، هو يملك البقرة، الثور لقح مثلا، لنفرض أنه لقح البقرة وحصل الولد، هذا اشترى ماذا؟ اشترى الولد، هو الولد لا يملكه بالشراء بل يملكه بتبعية الولد للأم، فأين الانتفاع بالمني؟ نعم المشتري انتفع بالمني، انتفع به، لكن بعنوان أنه حصل نماء وولد في رحم تلك الأنثى اللي هي الأم التي هي مملوكة له، فيكون أنه قد ملك الولد مجانا. هذا إذا كان المشتري هو المالك للأنثى التي وقع المني في رحمها. وأما إذا لم يكن مالكا لها فلا يكون الولد له بالشراء. لنفرض أنه جاب لذكر ثور أنه بلي، وهذا الثور لقح بقرة هو لا يملكها لشخص آخر، يقول أنا اللي جبت الثور مثلا، فبالتالي الولد لا يكون له، بل يكون الولد ملكا لمالك الأم ولمالك الأنثى بالتبعية. طيب هذا كله في الحيوان. وأما في الإنسان بعد واضح، لأن الولد لصاحب المني، الولد لكذا بلي، فلأن الولد لصاحب المني بالتبع، والمشتري لا ينتفع بالمني بالشراء. وإذا فرضنا أن صاحب المني هو الأب، هنا لا معنى لشراء المني. قال رحمه الله الرابعة: لا إشكال في حرمة بيع المني لنجاسته، هذا الدليل الأول النجاسة، وعدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم، هذا هو الدليل الثاني لحرمة بيع المني. ولو وقع فيه، يعني لو وقع المني في الرحم، لا ينتفع به المشتري، وإن انتفع به غيره، هو لا ينتفع به وإن كان الذي ينتفع به غيره. نرجع إلى العبارة: ولو وقع فيه فكذلك لا ينتفع به المشتري. زين، الأنسب إضافة كلمة بالشراء، لأن المشتري ينتفع به بعنوان أنه نماء لو كان هو مالكا للأنثى. فلو كانت العبارة فكذلك لا ينتفع به المشتري بالشراء كان أنسب. طيب تتمة المتن يقول: لأن الولد نماء الأم في الحيوانات عرفا، هذا تعليل لعدم انتفاع المشتري من المني لو وقع في الرحم، لأن المني لو وقع في الرحم وحصل النماء، فبالتالي الولد هو تابع للأم في الحيوانات عرفا. وهذه السيرة بأن النماء في الحيوانات للأم لم يردع عنها الشارع، وعدم الردع كاف في الإمضاء، فهي ممضات، هذا بالنسبة للحيوانات. وللأب في الإنسان شرعا، الولد تابع للأب شرعا. ثم يقول: لكن الظاهرة أن حكمهم بتبعية الأم متفرع على عدم تملك المني. هذا استدراك عما ذكره قبل قليل من أن المشتري لا ينتفع بشراء المني، لأن الولد المتكون من المني يكون تبعا للمشتري، فهو يملكه بالتبعية للشراء. يريد أن يستدرك، يقول يعني الشيخ يريد أن يقول: الحكم بأن النماء في الحيوانات تابع للأم، هذا الحكم متفرع على ماذا؟ متفرع على أن المني من الحيوان لا يكون قابلا للملك ولا يكون ملكا لأحد، واضح؟ وأما لو كان المني قابلا للملك فيكون النماء والولد ملكا لصاحب الفحل، لأنه صاحب الفحل، صاحب هذا الذي يملك الثور هو الذي يملك المني، فبالتالي لو كان المني قابلا للملك النماء والولد يكون ملكا لصاحب الفحل، ويكون كالزرع في ملك الغير. وكذلك في الإنسان يكون النماء ملكا لصاحب المني. قال رحمه الله: وإلا لكان المني قابلا للتملك، زين، وإلا لكان البذر المملوك يتبعه الزرع. لاحظوا العبارة، نقرأها من أول. بلي العبارة هكذا: لكن الظاهرة أن حكمهم بتبعية الأم متفرع على عدم تملك المني، وإلا لكان، شنو لكان؟ يعني لكان المني قابلا للتملك، ولكان، هذه من عندي أنا، البذر المملوك يتبعه الزارع، يعني لكان بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزارع. هذه العبارة واضحة، لكن توضيح الواضحات هو بعد هذا دأبنا احنا. المني الواقع في الرحم بمنزلة البذر المزروع في أرض الغير، فكما أن الزرع يتبع البذر ما يتبع الأرض. لاحظوا، شوفوا، المني هنا قاعد يشبه بالبذر، والأرض برحم تلك الأنثى. إذا قلنا بأن المني قابل للتملك، فيكون لصاحب النماء، يكون لصاحب الفحل كذلك الكلام، إذا وهو شبيه بالبذر، كما أن الزرع يتبع البذر للأرض، فيكون الزرع لصاحب البذر كذلك الولد يكون لصاحب المني. الحاصل، البذر المملوك لو زرع في أرض الغير يكون الزرع لصاحب البذر لا لصاحب الأرض. إنزين، المني على تقدير كونه مملوكا ويمكن تملكه على هذا القول، يكون النماء لصاحب الفحل، فعلى هذا يكون المشتري الذي صار هو صاحب الماء منتفعا بالماء أو بالمني. لهذا يقول: بلي، وإلا لكان بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع، فالمتعين التعليل بالنجاسة، لأنه بعدما عرفت من أن المشتري بناء على صلاحية المني للتملك المشتري ينتفع به، فالدليل الثاني وهو اللي ذكر الشيخ، وهو قوله لو وقع فيه كذا فكذلك لا ينتفع به المشتري، هذا الدليل غير تام، فلا يبقى إلا المستند الأول وهو النجاسة. واضح؟ ثم يقول الشيخ هنا مسألة، هذه المسألة الآن في الدم واضحة، لو قلنا كما نقول في الدم فبالتالي يتم المطلوب. الدم الذي هو في الباطن داخل العروق إذا لم يخرج إلى الخارج بالتالي هو طاهر وليس نجس. لو قلنا المني أيضا في الباطن لا يحكم بنجاسته، فالمني ما لم يخرج للخارج هو طاهر، فإذا كان طاهر فالدليل الأول أيضا ذهب أدراج الرياح، كما أن الدليل الثاني بينا أنه غير تام لصلاحية المني للتملك، فالمشتري ينتفع به، فأنت الدليل الثاني إذا ذهب هنا أيضا نعطي أنه الدليل الأول بيد الدليل الثاني ونقول اذهبا معا، فلا يبقى شيء. واضح؟ فبالتالي لا يبقى دليل على الحكم بعدم جواز بيع البلي المني. قال رحمه الله: لكن قد منع بعض من نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن. طيب، هذا كله بلي. الآن مطلب جديد، لا مو مطلب جديد، الآن يقع الكلام في حالة أخرى لماء الفحل، الحالة الأولى اللي احنا ذكرناها حالة ما لو وقع خارج المني، لو وقع خارج الرحم، المصنف حكم بحرمة بيعه لنجاسته وعدم الانتفاع به. الحالة الثانية فيما لو وقع الماء في الرحم، هذه الحالة الثانية. بلى، فقلنا تارة نقول بتبعية النماء للحيوان، هنا حكم بعدم جواز بيعه. لماذا؟ لعدم انتفاع المشتري بالمني، لأن المشتري هذا النماء صار ملكا له بالتبعية فلا بالشراء، فبالتالي المني لا توجد له منفعة. هذا إذا قلنا بتبعية النماء للحيوان. وأخرى يقال بعدم التبعية، بل يكون وأخرى نقول بعدم التبعية، بل يكون كالبذر في أرض الغير فيجوز بيعه. لا يقال المني نجس والنجاسة مانعة من البيع، لأنه إذا دخل من الباطن إلى الباطن فهو طاهر. هذه الحالة الثانية كانت. الآن الحالة الثالثة، وهي ماء الفحل في الأصلاب. ماء الفحل في الأصلاب هو ما يسمى بعسيب الفحل. العلامة قال إن من المحرمات بيع عسيب الفحل، وعرف عسيب الفحل بهذا التعريف، قال وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم. في جامع المقاصد، جامع المقاصد في شرح القواعد، عندما وصل إلى قوله ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع عسيب الفحل وهو نطفته، ماذا قال صاحب جامع المقاصد؟ قال الموجود في كلام المعتمدين يعني الذين نعتمد عليهم عسب الفحل بدل عسيب عسب. ثم نقل قول الجمهرة، في الجمهرة قال والعسب عسب الفحل، إلى أن قال وفي الحديث نهى عن عسب الفحل، أي لا يؤخذ لضراب الفحل كراء، يعني لا يؤخذ ثمن. ثم نقل قول ابن الأثير في النهاية والزمخشري في الفائق، ثم قال هذا المهم صاحب جامع المقاصد ماذا قال؟ قال الفرق بين العسب وبين الملاقيح أن المراد بالملاقيح النطفة بعد استقرارها في الرحم. النطفة إذا استقرت في الرحم تسمى ملاقيح، والعسب هي قبل استقرارها إلى آخره. ثم بين الشيخ الدليل على بطلان بيع عسيب أو عسب الفحل كما ذكره صاحب الغنية. الدليل الأول هو الجهالة. خلوا بالكم على مسألة الجهالة. الجهالة المراد منها أن المشتري يجهل وجود المني في رحم الأنثى التي يملكها. الآن جابوا الثور، هو شاف بعينه أن الثور ركب هذه البقرة، لكن من أين يعلم بأن هناك مني خرج من الثور وذهب في رحم هذه الأنثى؟ فبالتالي هو يجهل وجود المني، أو يجهل حتى لو أنه المني خرج منه من هذا الفحل ودخل في رحم هذه الأنثى، لكن هو يجهل هل هذا المني مبدأ لنشوء الحيوان أم لا. هذا معنى الجهالة. ليس معنى الجهالة من حيث الكمية كي يقال إن الجهالة لا تضر في مثل المقام الذي ليس المطلوب فيه الكمية. مو البعض كذي قال، البعض شنو قال؟ فسر الجهالة أول شيء بمعنى خاطئ، وهو أنه يجهل كمية المني. ثم بعد ذلك قال هذه الجهالة لا تضر. لماذا؟ لأنه سواء كان المني قليل أو كثير فبالتالي المطلوب سيحصل، فالكمية فالجهالة هنا لا تضر. هذا المعنى باطل، معنى الجهالة اللي أنا بينت ولا وجه للإعادة. هذا الدليل الأول. إذن الدليل الأول هو الجهالة، الدليل الثاني عدم القدرة على التسليم. المراد من عدم القدرة على التسليم أن البائع لا يقدر على تسليم المني، لأن إفراغ المني في الرحم ليس بيد البائع في أي وقت شاء، هو البائع بيده الفحل، يأتي بهذا الفحل ويركبه على تلك الأنثى وبعد، والبقية بيد الله سبحانه وتعالى. نطبق. وقد ذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفحل وهو ماؤه. شفتوا التعريف؟ يعني ماء الفحل قبل الاستقرار في الرحم، كما أن الملاقيح هو ماؤه، يعني ماء الفحل بعد الاستقرار في الرحم كما في جامع المقاصد وعن غيره. الآن ليش يقول في جامع المقاصد؟ لأنه الشيخ عنده كتاب جامع المقاصد لاحظه، وعن غيره ما عنده، يعني أنه حكي له عن غيره بأن هذا هو معنى عسيب الفحل، وهذا هو الفرق بين عسيب الفحل وبين الملاقيح. ثم يبين ماذا الدليل، يقول ولعل في الغنية بطلان بيع ما في أصلاب الفحول بالجهالة، هذا الدليل الأول، وعدم القدرة على التسليم هذا الدليل الثاني. المسألة الخامسة من المسائل الثمان بيع الميتة وأجزاء الميتة التي تحلها الحياة. ظاهر الوقت أدركنا، بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.